Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 28 من شهر 1 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استشهاد حسن مختار الشفيع رميا برصاص القوات الأمنية المشتركة وجرح آخرين في مظاهرات الوفاء للشهداء في بري بالخرطوم. إطلاق كثيف للغاز على مواكب الخرطوم الشرق وشلل تام في طريق شريان الشمال بسبب استمرار الإقلاق. بايدن يرشح سفيرا للسودان وخبراء يؤكدون أن ترشيح السفير يأتي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي. مقتل 3 مواطنين برصاص مسلحين في صليعة بغرب دارفور واختطاف عربة في شمال ثابت بولاية شمال دارفور. اغتصاب طالبة في داخلية بالخرطوم يؤدي لاحتجاجات حاشدة وأسرة معتقل بتهمة قتل العميد بريمة تكشف عن تهديده بالتصفية. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن استشهاد المتظاهر حسن مختار الشفاء إثر إصابته بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن من قبل القوات العسكرية خلال مشاركته أمس الخميس في مليونية الوفاء للشهداء بمدينة الخرطوم بالقرب من صينية بري. وأصيب أيضا متظاهر آخر بطرق ناري في بري. واعترضت القوات الأمنية المشتركة المواكب الحاشدة التي نظمتها لجان المقاومة بولاية الخرطوم في بري أمس الخميس. وأضاف المشاركون في الموكب في هذا الخصوص:
تعرضوا لموكب علي بحري ومدرمان، شباب راجعين لهو احتغلوا في كل الشباب ويضربوا في الشباب، بعد ذلك الشباب اشتبكت معهم لأنهم احترضوهم في شارعهم، بدوا يفكوا زخيرة حية، بدوا يفكوا في زخيرة حية، زخيرة حية طلقوا علينا ما.
وفي شمال السودان واصلت لجان المقاومة أمس الخميس إقلاق شريان الشمال الرابط بين السودان ومصر في 5 نقاط رفضا للإنقلاب ولزيادة تعرفة الكهرباء وللمطالبة بحقوق الولاية الشمالية. وواصل مواطنو الجوليت إقلاق الطريق لليوم الثاني أمام حركة الشاحنات، واستثنى الإقلاق عربات المواطنين والبساط السفرية وعربات الإسعاف. وأضاف أحد المعتصمين بالجوليت في هذا الخصوص:
والله مترسلني من أمس الساعة 10 ومطالبنا كانت عن الكهرباء فقط، الحين المطالب ارتفعت، يسقط المجلس العسكري قبل كل شيء، اتصال مفتوح المطالب أراضي القرارات 206 اللي هي كانت لغت بموجبها 64 65 66 الترع بتاع التدميروي الضفة الشرقية والغربية، الميزان بتاع الولاية الشمالية اللي هو موجود في بنقلة عمل الميزان غير مضبوط.
قتل 3 مواطنين صباح الخميس وأصيب رابع في هجوم مسلح داخل مزارعهم بالقرب من بئر ماء على بعد كيلومتر 1 جنوب منطقة صلع بمحلية جبل مو في ولاية غرب دارفور. والقتلهم إبراهيم أبكر ودقش إبراهيم وود عبد الله أتيم إلى جانب إصابة آخر. وأضاف صديق يحيى في هذا الخصوص:
من الساعة 7 صباحا وعزل الهجوم طبعا في بير المحل ده اسمه بوم 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 في بير، وفي بير ده كان نازل جنجود مشى يعني عمل كمين هناك ونازل طبعا بعد شرب الشاي ومشى وقام ضربهم يعني مفاجأة كده لأنه على دل حاسب في الصلية. الناس اللي هم عملوا القيمين جو عزبوا هناك قالوا في محل البيت جو عزبوا والناس اللي ما شافهم جو في البيت. الناس اللي قالوا جو من جنوب اتجاه جنوبه حتى انزاد هرب شغالة قال اتجاه ده طبعا فيه.
وفي ولاية شمال دارفور اختطف مسلحون ظهر أمس الخميس عربة بوكس تابعة للمواطن أحمد تيمين تحت تحديد السلاح بمنطقة قضاريف 5 كيلومتر شمال ثابت شرق جبل مرة. وفي ولاية وسط دارفور قررت لجنة أمن الولاية نشر عناصر من القوات المشتركة لحماية المواطنين بوحدة أم شالاية الإدارية التابعة لمحلية أزوم على خلفية أحداث النهب والتفلتات الأمنية التي أدت إلى قفل سوق أم شالاية لأكثر من أسبوع. تواصلت احتجاجات طالبات داخلية حجار الجامعية بأم درمان يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى الداخلية إثر تعرض إحدى الطالبات للاغتصاب والنهب تحت تحديد السلاح في مباني الداخلية في الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء. وأضافت إحدى الطالبات في هذا الخصوص:
حصل جريمة اغتصاب داخل السكن، والمعروف أنه حجار مدينة سكنية للطالبات ومدينة كبيرة جدا، مفروض يكون على الأقل فيها حرس، يعني حرس يقدر يحرس البنات دي كلهم. بعدين في كاميرات، الكاميرات ليه طيب ما شغالة؟ الجريمة بتاعت الاغتصاب اتنفذت داخل السكن وداخل غرفة طالبة، والجاني دخل الغرفة بمفتاح، يعني زول ده أكيد هيكون عارف المداخل والمخارج بتاعت السكن، عشان كده دخل بالطريقة دي وقدر ينفذ جريمته. الحصل حاجة ما هينا ما مفروض يتسكت عنها، لأنه الحصل بيمثل أي بيت داخل السودان أو أي بيت في العالم، لأنه ده انتهاك، انتهاك بيخصنا نحن كإناس كنساء في العالم. وشكرا.
نفذت القوى المهنية والثورية ببلدية القضارف الخميس وقف احتجاجها أمام المحكمة المدنية تمديدا بالقتل والانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية. كما نظم طلاب جامعة المناجل للعلوم والتكنولوجيا وقف احتجاجية تمديدا بالقمع العسكري والعنف ضد المدنيين. وفي شمال كردفان حكمت محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة مولانا السير محمد أحمد على المدان عبد الله محمد أحمد الشهير بالشبلي بالإعدام شنقا حتى الموت. أعربت أسرة المعتقل محمد الفاتح عصام بتهمة قتل العميد علي قلقها على حياة وسلامة ابنها، مشيرة إلى منعها من معرفة مكان اعتقاله أو زيارته وسط أنباء تعرضه للتعذيب الشديد والتهديد بالتصفية. ونفت نجوى سعد والدة المعتقل لراديو تبنغا أي علاقة لابنها بقتل العميد، موضحة أن أخلاقه وتربيته تمنعه من ذلك، وأوضحت أنها تقدمت بالعديد من الطلبات للنيابة برفقة محامين إلا أنها لم تتمكن من زيارته حتى الآن، وطالبت السلطات بالسماح لها وللمحامين بمقابلته، رافضة المحاكمات الإعلامية. قال الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات أن ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن سفيرا جديدا للسودان ينتظر موافقة الحزب. في مقابلة لراديو دبنغا أن الترشيح واشنطن جون جودفيري لمنصب السفير في السودان يعني أنها تغلب مصالحها المتعلقة بالأمن القومي المتمثلة في مكافحة إرهاب الدولي. وقال السفير المرشح الجديد شغل منصب قائد الوحدة الخاصة في الخارجية الأمريكية للتنسيق المواجهة الدولية للتطرف العنيف. ضاف بلده في هذا الخصوص:
معناها في علاقتها مع السودان الولايات المتحدة بتغلب طبعا كدولة كبيرة مصالحها تحت الأمن القومي اللي هي مكافحة الإرهاب الدولي. كونه تعين شخص زي ده للسودان معناها لسه عندها تخوف إن السودان ممكن يكون بؤرة لتفريخ أو لاستضافة مجموعات التطرف العنيف مرة أخرى زي ما كان حادث أيام البشير.
من جهة ثانية حذر الدكتور سليمان بلدو من الآثار الجانبية المدمرة لأي عقوبات أمريكية حتى ولو كانت تستهدف أشخاص بعينهم، مشير إلى أن العقوبات من شأنها إبعاد الاستثمارات الأجنبية والتأثير على التعامل المالي والتنموي الدولي. وقال بلدو أنه في حال نجاح مبادرة بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى حل تفاوضي فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على قيادات الانقلاب، وذكر أن مشروع العقوبات سيمضي قدما في حال عدم نجاح المبادرة واستمرار العنف ضد المتظاهرين. ضاف بلده في هذا الخصوص:
أي عقوبات أمريكية حتى لو كانت عقوبات ذكية وتستهدف أشخاص أو مصالح مباشرة لهؤلاء الأشخاص حيكون عندها آثار جانبية غير مباشرة، وهي حتجعل من السودان مرة أخرى دولة طاردة لأي استثمارات أجنبية ولأي تعامل مع المجتمع التنموي الدولي، بحيث لأن السودان حيصبح مرة أخرى دولة منبوذة عليها الشبهة ولا اسمها إيه هي عليها قصة العقوبات الأمريكية دي عندها أثار جانبية مدمرة وهم يدركون ذلك تماما.
طالبت 52 منظمة سودانية ودولية الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة لضمان أن عملية الاستعراض الدوري الشامل لا تضفي الشرعية على الإجراءات غير الدستورية للجيش في 25 أكتوبر والإجراءات اللاحقة. وطالبت المنظمات في المذكرة مجلس حقوق الإنسان إلى تكرار إدانة الانقلاب العسكري وتقديم توصيات تطالب من العسكريين نقل السلطة على وجه السرعة إلى حكومة مدنية. أدت لجان المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان، المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة ولجنة الوساطة والمسهلين بالقصر الجمهوري يوم الخميس القسم أمام الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة إيزانا بمباشرة مهامها واختصاصاتها. وقال حميدتي خلال مخاطبته اللجان بعد مراسيم أداء القسم في هذا الخصوص:
ونحن طوال الموضوع ده ما هنأخره، احنا هنبدا اجراءات طوالي، البلي الحكومه نودي الحكومه والبلي كوميتو ندي لكوميتو، وطوالي نبدا اجراءات ان شاء الله خلال الاحد الاثنين الثلاثه الاربعاء ان احنا نبدا البيان بالعمل، ما دارين تاخير للموضوع ده، نبدا طوالي اجراءات. وانتوا اهل الناس الموجودين ده مع بعض، انتوا اهل، انتوا اسره واحده، وبعدين قعدتكم دي ذاتها الحمد لله دي برضو قاعده كويسه، احنا دايرينكم من اللحظه دي من تطلعوا من هنا ديل يمشوا يفطروا مع ديل وديل يمشوا يتغدوا مع ديل.
نشأت محليات بولاية جنوب دارفور هذه الأيام تردي مرعب في الأوضاع الأمنية والخدمات الصحية، قال الناشط محمد موسى الشهير بلحم الطير لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن محلية كريضة شهدت أكثر من 10 أحداث متتالية خلال الأسبوع المنصرم تراوحت ما بين قتل ونهب وسرقات. من جهة ثانية قال عبد الرحيم عبد الله من مشايخ معسكرة كرمة للنازحين لراديو دبنجا أن توفير الأمن وتحقيق العدالة الانتقالية تمثل أولوية للنازحين. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 12 حالة وفاة و239 إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن الخرطوم سجلت 186 حالة، تليها ولايتي شمال دارفور ونهر النيل بسبع حالات إصابة لكليهما، كما سجلت ولاية الجزيرة خمس حالات وفاة. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا لنهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني طيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات، عشان نتكلم معاه حول تسمية الرئيس الأمريكي جون بايدن للسفير الأمريكي الجديد للسودان، والمشروعات الجارية في الكونغرس الأمريكي بإصدار عقوبات بتستهدف الأفراد في السودان. أهلا ومرحبا بك الدكتور سليمان بلدو في راديو دبنجا، وبنسألك طوالي ما هو تعليقك على تعيين سفير أمريكي جديد للسودان؟
شوف، هو ده طبعا ما تعين لسه، يعني هو المرشح اللي حيمشي الكونغرس عشان يعتمده، يعني في خطوة رئيسية إنه الكونغرس يعتمد المرشح دي من الإدارة من الرئيس بايدن، ويقول إنه خلاص تمدناه، فبقوم بعد ذلك يقدم أوراق اعتماده. فالشخص ده يعتبر مرشح في المرحلة دي. الشيء الثاني ملاحظ إنه هو ما زول دبلوماسي، خبرته في أفريقيا والشؤون الأفريقية، إنما خبرته في مكافحة الإرهاب، وكان قائد الوحدة الخاصة في وزارة الخارجية لتنسيق المواجهة الدولية على التطرف العنيف من قبل المجموعات الإرهابية وكذا. فبالتالي معناها في علاقتها مع السودان والولايات المتحدة بتغلب طبعا كدولة كبيرة مصالحها تحت الأمن القومي اللي هي مكافحة الإرهاب الدولي. فكونه تعين شخص زي ده للسودان معناها لسه عندها تخوف إن السودان ممكن يكون بؤرة لتفريخ أو لاستضافة مجموعات التطرف العنيف مرة أخرى زي ما كان حادث أيام البشير، وإن السودان محوري في المنطقة دي لأنه مرتبط بدول الساحل وعنده امتدادات رشاد للنيجر لبوركينا لمالي لكل منطقة الساحل الأفريقي اللي هي بقت منطقة لأنشطة عنف اللي بيتشنه المجموعات المتطرفة سواء كانت تابعة لداعش أو تابعة للقاعدة في الغرب الأفريقي أو القاعدة في شمال أفريقيا. فهذا يدل على أنه هذا الموضوع هياخد موقع رئيسي في علاقات الولايات المتحدة مع السودان في المرحلة القادمة. في شيء آخر طبعا اللي هو الدلالة بتاعته أنه ده بيورينا أنه ليه الولايات المتحدة حريصة على أنها يعني تحتفظ بشكل من أشكال شعرة معاوية مع القيادات العسكرية الأمنية في السودان، أنه في حوار مستمر بين الأجهزة الأمنية العسكرية في السودان والوكالات المقابلة لها في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في أمريكا فيما يختص بمكافحة الإرهاب. والسودان منذ أيام عمر البشير يعني الأجهزة العسكرية الأمنية السودانية أثبتت يعني إنها مفيدة لوصفاء في أو الأجسام المقابلة لها في الأجهزة الأمنية الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي، ودي علاقة مخفية لكن ظهرت بصورة واضحة للعيان عندما كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني القومي تحت صلاح بوش يباهي بأنه هو عين وآذان أمريكا في حرب الصومال مثلا في تصريح رسمي لأحد قيادات جهاز أمن عمر البشير بهذا الشأن. وأيضا الدعوة اللي تمت لصلاح قوش عشان يزور أمريكا تتذكر في عز مقاطعة أمريكا للسودان، لكن ده كان نوع من الاعتراف بالتعامل المثمر بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والمقابلات في السودان. وأيضا دلالة ثالثة على عمق وتواصل هذه العلاقة هو ما كان بيقولوه أيضا قيادات الأمن السوداني من وقالته أيضا أمريكا إنه أكبر محطة لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA هي موجودة في السفارة الأمريكية بالخرطوم. فكل هذه الأشياء تدل على إنه يعني العلاقة دي هتكون محورية كانت ولا تزال وستظل محورية في علاقات أمريكا بالسودان، وهي بالتالي تفسر حرص أمريكا على بقاء الحوار مستمر مع قيادات الأمن والجيش السوداني حتى عندما تغضبهم هذه القيادات في تعاملها مع قصة التحول الديمقراطي ومع المتظاهرين المواطنين السلميين اللي بيطالبوا بالعودة للمسار الديمقراطي، بيحاولوا يمارسوا عليهم ضغوط غير مباشرة وتهديدات إلى آخره، لكنهم لم ينفذوا حرصا على عدم خسارة هذه العلاقة الخفية يعني.
طيب دكتور سليمان بلدو، هنالك نقاشات تجري الآن في داخل الكونغرس الأمريكي بإصدار عقوبات في السودان بعد انقلاب البرهان حميتي في 25 أكتوبر. ما الذي يجري الآن في داخل الكونغرس؟
الكونغرس يمارس نوع من الضغط المباشر على الإدارة الأمريكية بالتصريحات لأنها تكون أكثر صرامة في التعامل مع قيادات الانقلاب والجنرال برهان. وهناك مشروعين يعني قوانين ينظر فيهم الكونغرس لإجبار الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات ذكية على قيادات الأجهزة الأمنية السودانية المسؤولة عن استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين وفي الانقلاب على التحول الديمقراطي في السودان وإعاقة الحكم المدني الديمقراطي في السودان. هذه القوانين عندما تصدر يعني ستفرض على الإدارة الأمريكية إنها تكون جادة لأنها تكون ملزمة بالقانون إنها تنفذ التهديدات اللي بتذكرها. القوانين لا تزال غير النظر ولم تصدر بعد. هي طبعا الإدارة ما محتاجة للقوانين دي إذا أرادت أن تفرض عقوبات لأنه ممكن تفرضها بقرارات تنفيذية. من الوكالات الأمريكية المعنية، وزارة الخزانة ووزارة مجلس الأمن الأمن الوطني في أمريكا إلى آخره. لكن صدور القوانين عندما تصدر حيكون ترى إنه الإدارة الأمريكية حتكون ما عندها مساحة كثيرة للمناورة. فهذا هو ما يحدث في شأن دور الكونغرس. فيما يختص بالكونغرس، هناك إجماع بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا اللي هم حزب الجمهوري وحزب الديمقراطي، وهو حزب الإدارة الحاكمة حاليا، إدارة الرئيس بايدن. في شأن السودان ليس هناك اختلافات بينهم. كان الكونغرس دائما في كل الإدارات السابقة، حتى ترامب أوباما أو بوش قبلها، كان يتعامل مع السودان بتوافق تام بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا، ما كان موضوع خلاف بيناتهم. نتيجة للنفوذ بتاع مجموعات الضغط والنفوذ في أمريكا وفي العالم، وهي مجموعات حقوق الإنسان، مجموعات بتدافع عن الحريات الدينية لآخره. فأيضا دور الكونغرس حيكون رئيسي في المرحلة الجاية. الأمور تعتمد إلى حد كبير على كيف تسير الأوضاع في السودان في الفترة القادمة. يعني هناك آمال معقودة على مبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار السياسي بين أصحاب المصلحة في السودان للوصول إلى مخرج تفاوضي من هذه الأزمة. هناك آمال معلقة داخليا وخارجيا. فإذا نجحت هذه الجهود، معنى ذلك أنه ما حيكون في حوية لإيقاع عقوبات، حتى لو عقوبات ذكية يعني على قيادات الانقلاب وكذا. وإذا لم تنجح واستمر الجنرال برهان وقيادات الأجهزة الأمنية في السودان في التعامل مع المتظاهرين بهذه الصورة القاتلة، حيكون في عودة للعقوبات على السودان. أمريكا يعني حريصة في اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات الذكية على السودان، لأن السودان عانى من العقوبات الأمريكية لطوال فترة عمر البشير، ما يقارب 30 عام، مش كل 30 عام لكن ما يقارب 30 عام. ونتيجة لذلك كانت هناك عزلة غاسية ومكلفة للسودان، لأنه قطعته عن التعامل مع المجتمع الدولي المصرفي والمالي والتنموي، وأصبح السودان دولة منبوذة ومطرودة. واحدة من أكبر إنجازات الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي إنهاء تلك الوضعية، ونجاحها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة السودان تدريجيا يعني إلى المجتمع الدولي، وبدء يعني تداخل السودان وبناء علاقاته مع المجتمع المصرفي الدولي ومع المجتمع المالي والتنموي الدولي. وللأسف الانقلاب أتى في وقت أوقف فيه كل هذه عملية ضخمة ذات العائد الكبير في تطبيع السودان لعلاقاته مع باقي العالم على كل المستويات. وعدنا الآن إلى تجميد هذه العلاقات. نحن في مرحلة تجميد. أي عقوبات أمريكية حتى لو كانت عقوبات ذكية وتستهدف أشخاص أو مصالح مباشرة لهؤلاء الأشخاص، حيكون عندها آثار جانبية غير مباشرة، وهي حتجعل من السودان مرة أخرى دولة طاردة لأي استثمارات أجنبية ولأي تعامل مع المجتمع التنموي الدولي، بحيث لأن السودان حيصبح مرة أخرى دولة منبوذة عليها الشبهة ولا اسمها إيه هي عليها. قصة العقوبات الأمريكية دي عندها أثار جانبية مدمرة، وهم يدركون ذلك تماما. ونتيجة لأنه لم يفقدوا الأمل في عودة الحكم المدني الديمقراطي إلى السودان، ونتيجة لأنه الإدارة الأمريكية وكل يعني المجتمع الدولي يرغب بوضع صادق في دعم حركة الشباب وحركة المواطنين السودانيين لاستعادة التحول المدني الديمقراطي، فإنهم غير متعجلين في تقديري للسبب ده، يعني في لجوء إلى العقوبات، حتى أن يدوا العساكر يعني فرصة لاستعادة رشدهم وتجنيب السودان هذه التكلفة العالية جدا، إنه لإعادة السودان إلى مربع الدولة المنبوذة المعزولة دوليا.
شكرا للدكتور سليمان بلدو، المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة مناطق النزاعات، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك، وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة ثانية. إلى اللقاء.
حلفنا حلفنا حلفنا
ورحران هتفنا هتفنا حلفنا حلفنا حلفنا. هدفنا هدفنا بس كفاية لم نسداني بس ثورة شاب وروح معاني بس يعني محل ما بنعاني بس ما بنعاني يوم تاني بس تحية لأي سوداني بس شهداء الصورة وأخواني بس نحلفنا حلفنا حلفنا بس ثوار أحرار هدفنا هدفنا بس كل حلفنا 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 بس ثوار أحرار هدفنا هدفنا بس
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022. مقتل بالرصاص وإطلاق كثيف للغاز على مواكب الخرطوم شرق وشلل تام في طريق شريان الشمال بسبب استمرار الإغلاق. بايدن يرشح سفيرا للسودان وخبراء يؤكدون أن ترشيح السفير يأتي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي. مقتل 3 مواطنين برصاص مسلحين في صليعة بغرب دارفور واختطاف عربة في شمال تابت بولاية شمال دارفور. اغتصاب طالبة في داخلية بالخرطوم يؤدي لاحتجاجات حاشدة وأسرة معتقل بتهمة قتل العميد بريمة تكشف عن تهديده بالتصفية. الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية المعين حديثا يقول أنه تقدم باستقالته من منصبه احتراما لدماء شهداء ثورة ديسمبر. محكمة جنايات الأبيض بولاية شمال كردفان تحكم على المدان عبد الله محمد أحمد الشهير بالشبلي بالإعدام شاقا حتى الموت، والمتهم من ضمن المتهمين بارتكاب مجزرة الأبيض في يوليو 2019. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 12 حالة وفاة و239 إصابة جديدة بالكورونا، والولاية تقول أن الأعداد وصلت إلى أرقام مضاعفة وتتحسب لوقوع كارثة. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.